بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنستكمل أيها الإخوة والأخوات ما وقفنا عليه عند قول المصنف رحمه الله تعالى والدعوة إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى، عندك إيش يا شيخ؟ الثالثة. قال نعم، نعم الثالثة. ماذا قال؟ الدعوة، أحسن، بارك الله فيك. ما اسمك أنت؟ مبروك، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة، نبدأ الدرس أخواني، أي الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته، والمعرفة التي وفقك الله عز وجل لها من معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبي الإسلام بالأدلة. فالعلم له حقان أخواني، الحق الأول العمل به، والحق الثاني الدعوة إليه. ومن تعلم هذه الأصول الثلاثة وفهمها وعمل بها فينبغي عليه أن يتحرك للدعوة إليها، فيبين فضائلها ويشرح مسائلها ويقرب ألفاظها للناس. والدعوة إلى الله على بصيرة عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها المرء إلى الله، ومن دعا إلى الله كان سائرا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائما بوظيفته. إذن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال ومن أفضلها عند الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم، وهذه كلمة عظيمة، يقول رحمه الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الأصول الثلاثة كما تقدم بالأمس، اهتم بها، شرحها، قام بتوضيحها للناس. من دعا إلى الله على بصيرة إلى هذه الأصول الثلاثة كان سائرا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخواني، إذا نظرنا في حياته ووقفنا على سيرته وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الأصول الثلاثة من حين بعثه الله إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وفصل كل ما يتعلق بهذه الأصول تفصيلا وافيا شافيا صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي العلم أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله على بصيرة واجب على طالب العلم أن ينضبط فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة، والعبادة لابد أن نعتبر فيها وأن نسير فيها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على طالب علم أن يعتني بقواعد الدعوة إلى الله، بأصول الدعوة إلى الله، أن يتخلق بأخلاق الداعية إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذر كل الحذر من الابتداع في هذه العبادة، بين قوسين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يفوز بالفضائل والأجور التي رتبها الله على الدعوة إلى الله. واضح هنا إلى الآن؟ طيب، أنبه في ختام هذه المسألة وهي المسألة الثالثة والدعوة إليه إلى أربعة أصول لا بد من العلم بها. هذه الأصول نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ما هي هذه الأصول؟ هذه الأصول جاءت في آيتين من كتاب الله عز وجل. الآيتان هما قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية الثانية قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هاتان الآيتان جامعتان أيها الإخوة، جامعتان لكل خير في باب الدعوة إلى الله، وبالعمل بهما يكون العبد بإذن الله إماما من أئمة الدين في دين الله عز وجل وفي أبواب الخير كلها. ولا يكون العبد كذلك إلا إذا جمع أربع صفات، انتبهوا لها ودونوها حتى تكونوا من أهلها إن شاء الله. أقول جمعت هاتين الآيتين أربع صفات. الصفة الأولى في قوله تعالى يهدون، والمراد أيها الإخوة هداية الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم إلى ما يحبه الله تعالى ودلالتهم على الخير وهدايتهم إلى البر. هذه الصفة الأولى في هذه الآيات. الصفة الثانية في قوله بأمرنا، ما معنى بأمرنا؟ أي بشرع الله، يهدون الناس، ينصحونهم، يدلونهم على الخير بأمرنا أي بأمر الله، أي بشرع الله سبحانه وتعالى، بدين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد أيها الإخوة هنا أن يكون المرء بصيرا في الدعوة إلى الله. عندما يقول الله بأمرنا يريد منا أن نكون على بصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يريد منا أن نكون بصيرين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون دعاة إلى الله على بصيرة وعلم لا على جهل، لأن من يدعو إلى الله على جهل يفسد أكثر مما يصلح، أليس كذلك؟ يكون فساده عريضا لأنه يدعو إلى جهل، وإذا دعا إلى جهل أفسد أكثر مما أصلح. أما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فإنه لا يعلم الناس إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الناس إلا الحق، لا يعلم الناس إلا الهدى بدليله من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه يهدون بأمرنا، فهم يهدون الناس بشرع الله لا بأقوالهم لا بآرائهم لا بعقولهم لا بتخرصاتهم، إنما يدعون إلى الله بما شرع الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة في قوله لما صبروا، الصبر. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم تحلوا بجميع أنواع الصبر، صبروا على الامتثال لأوامر الله، صبروا عن معصية الله فلم يتعدوها أو يرتكبوها، صبروا على أقدار الله المؤلمة فلم يجزعوا ولم يسخطوا على ما أصابهم من مرض أو حادث أو كارثة وغير ذلك. الصفة الرابعة والأخيرة اليقين. اليقين. قال تعالى وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين هو ماذا؟ هو انتفاء الشك، هو انتفاء الريب، كما قال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فهذه إخواني أربع صفات أو أربعة أصول على طالب العلم أن يرعاها في دعوته إلى الله، ومتى حققها طالب العلم جاءه الخير وأقبل الناس على دعوته وأخذوا منه هذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به. فهنا لابد أن يتنبه طالب العلم. إذن هذه الصفات الأربع هي: يهدون دلالة الناس وهدايتهم إلى الخير، هذه من هذه الصفات بأمرنا أي بشرع الله وبدينه، من هذه الصفات لما صبروا الصبر، من هذه الصفات وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين. هذه الصفات ننظر في تفسيرها، نتأمل في كلام العلماء فيها حتى نتحلى بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب، الصفر المسألة الرابعة ماذا قال؟ الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه إخواني هذه مسألة عظيمة، من مسائل من المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها. أي المقصود على الصبر، الصبر على الأذى فيه أي الصبر على ما سيلاقيه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذا العلم الذي تعلمه. من قام إخواني بنصح الناس بإرشادهم فهو كما قلت قائم بوظيفة من وظائف من الأنبياء. فإذا نظرنا إلى حال الأنبياء، وأرجو أن نتأمل فيما أقول، إذا نظرنا إلى حال الأنبياء وأمعنا النظر في قصصهم فسنجد أنهم قد لقوا في قيامهم للدعوة إلى الله وإشهارهم لدين الله عز وجل الشيء الكثير من الأذى، لقوا من الأذى ما لا يطيقه بشر. ولكم أن تنظروا في قصصهم ولو نظرة سريعة فستجدون أيها الإخوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عانوا معاناة شديدة ولقوا من الأذى الكبير من أقوامهم ما لقوا في سبيل إيصال هذا الحق للخلق. نجد أنهم مثلا احتقروا، سعي في قتلهم، قدح في عقولهم، استهزئ بهم عليهم الصلاة والسلام، استكبر عن قبول الحق منهم، اتهموا حتى في نياتهم وأنهم يريدون العلو في الأرض. وصف الحق الذي جاءوا به، الحق الذي أنزله الله، وصف بأنه سحر، بأنه أساطير الأولين. وجهوا إلى الأنبياء العبارات التي يقصد منها تيئيس الطرف الآخر، كقول بعضهم وما نحن لك بمؤمنين. ماذا هذه الكلمة يراد منها؟ ماذا؟ تيئيس هذا الطرف، أن لا نؤمن لك مهما دعوت إلى الله، وما نحن لك بمؤمنين. إذا جاءت مثل هذه العبارة لا شك أن الإنسان قد يصاب أخواني بنوع من الإحباط واليأس. هذه السبل أو بعض سبل الدعوة أو بعض سبل أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. سعى أعداء الرسل أيضا بالمكر بأنبيائهم، فكذبوهم وهددوهم، هددوهم بالسجن، هددوهم بالضرب، بل ضرب بعضهم، بل قتل بعضهم عليهم الصلاة والسلام، رمي بعضهم بالحجارة، أخرجوا من أوطانهم كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه وبلده عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من صنوف الأذى وأشكاله التي حصلت لأنبياء الله جل وعلا. على المرء إخواني أن يقرأ ويتأمل قصة كل رسول، خذوا سورة الأعراف، سورة الشعراء وغيرها، انظروا ماذا في هذه القصص، فإن هذه القصص من فوائدها أنها تهون على الإنسان ماذا؟ قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن السائر على أنبياء الله عز وجل وعلى منهجهم لابد أن يلقى ما لقيه أسلافه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يقوم بالواجب نحو هذا الأذى. بماذا؟ بالصبر، بحبس النفس على المداومة والثبات على هذا الحق، وأن يثبت حتى يظفر بإذن الله عز وجل بالخير الذي ظفروا به. قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك، لكن ماذا كان حالهم؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالنصر آت لابد، لكن لابد فيه من هذا الأذى. والعاقبة الحبيدة للأنبياء ولأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما كان حصول الأذى أيها الإخوة للقائم بالخير والداعي إليه من لوازم بيان الحق، يعني إذا دعوت إلى الحق لابد أن تؤذى. نبه لقمان رحمه الله تعالى ابنه على هذا، ماذا قاله؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم واصبر على ما أصابك. لماذا قال له يعني اصبر على ما أصابك بعد أن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، أو أمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ لأن الأذى لا بد منه، لا بد للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ما سيلاقيه هذا الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة: إذا أمر الإنسان بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله، هل لابد أن يعني ينصر في حياته؟ لا، ليس بالضرورة، قد ينصر بعد موته، قد تكون دعوته إلى الله تنتشر بعد موته انتشارا عظيما ربما لا يخطر بباله. وقد نبه على هذا بعض شراح هذه الرسالة الأصول الثلاثة وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ماذا قال؟ قال: كلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر قد يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق، لاحظوا الكلمة، يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر ماذا؟ نصرا لهذا الداعية ولو بعد موته وإن كان ميتا. فعلى الداعي الله أن يكون صابرا على دعوته إلى الله، مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله تبارك وتعالى، صابرا على ما يعترض دعوته إلى الله عز وجل، صابرا على ما يصيبه من أذى كما أصاب الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه المسائل الأربعة أيها الإخوة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. الثانية الدعوة إليه، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذا حقق الإنسان هذه المسائل الأربع حقق جهاد النفس، لأن جهاد النفس يحتاج، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، وجهادها يكون بهذه الأربع. وقد نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، حيث قال رحمه الله: فجهاد النفس أربع مراتب. جهاد النفس يقول أربع مراتب، إحداها قال: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها شقيت والعياذ بالله. الثانية قال: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة قال: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى أذى الخلق، ويتحمل كل ذلك لله تبارك وتعالى وحده. إذن هذه المسائل الأربع من الأهمية بمكان، وإذا استكملها الإنسان وحفظها وراعاها كان بإذن الله عز وجل من الربانيين الذين لهم الثواب العظيم والأجر الكبير والفضل العميم في الدنيا والآخرة. إن شاء الله. يقول الشيخ عبد النافع أن هذه الدروس ستنتشر في المجموعة، يقول ما أعلم أنا عن طريقتكم، لكن يقول سينشرونها، إذا ما فهمتها أبشر بالخير إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب، ماذا قال بعد ذلك المصنف رحمه الله؟ تفضل الشيخ مبروك. قال والدليل
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المعلم رحمه الله
والدليل
بسم الله الرحمن الرحيم والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم أكمل.
قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما عزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل.
أحسنت بارك الله فيكم. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذه المسائل الأربع أتبع ذلك بالدليل، فقال والدليل قوله تعالى. وقفوا عند قوله والدليل وتذكروا ما تقدم معنا بالأمس عندما قال المصنف معرفة الله معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة. أحسنت. سيتكرر هذا عند المصنف كثيرا كما قلت لكم في هذه الرسالة، كل هذا حتى يبني طالب العلم علمه وشريعته التي يتقرب بها إلى الله على أسس سليمة على أصول صحيحة. هذه السورة سورة العصر أيها الإخوة من السور العظيمة، ففيها من الأصول الدينية وفيها من القواعد الإيمانية وفيها من الشرائع الإسلامية وفيها من الوصايا المرضية، فهي على قصرها جمعت ألفاظا جمعت علما كثيرا في ألفاظ ماذا؟ قليلة. هذه السورة سورة مكية، عدد آياتها 15 أليس كذلك؟ ها كم؟ 3. الحمد لله. عدد آياتها 3 آيات لكنها ذات معان عميقة، على قصرها جمعت علوما كثيرة، فيها بيان أحوال الإنسان من حيث الخسارة والربح، فيها بيان أسباب السلامة من الخسران، فيها بيان صفات الناجين عند الله، فيها بيان نعوت الكمال ونهايته، فيها أصول الإيمان على سبيل الإجمال، فيها بيان طرق إصلاح النفس ووسائل إصلاح الغير، فيها ضوابط الدعوة إلى الله وغير ذلك، فيها أيضا أخلاق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما يدرك بالتأمل في هذه السورة. هذه السورة لها منزلة كبرى عند العلماء، ومن ذلك ما نقله المصنف عن الإمام الشافعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ماذا يقول الشافعي؟ لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. في لفظ آخر عنه يقول لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ابن تيمية له كلام طيب في بيان مجمل هذه السورة، يقول وهو كما قال أي الشافعي، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون، إن الإنسان لفي خسر، إلا من كمل نفسه مؤمنا صالحا، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلميذ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله فسر هذا الكلام لابن تيمية. ماذا قال؟ قال: وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية الكمال. ما هي هذه المراتب الأربعة؟ قال: أحدها معرفة الحق، أين هذا؟ إلا الذين آمنوا. الثانية قال: العمل به، أين هذا؟ وعمل الصالحات. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه وتواصوا بالحق. الرابعة: الصبر على تعلمه والعمل به وتعليمه وتواصوا بالصبر. قال: فذكر سبحانه وتعالى المراتب الأربع في هذه السورة. أرأيتم كيف كلام الشافعي دقيق؟ لو فكر الناس يقول في هذه السورة لوسعتهم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذا نهاية الكمال، نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، عنده علم وعنده عمل. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، إلا الذين آمنوا، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وعملوا الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وتواصوا بالحق، وقال: وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العمل، على العلم والعمل. قال: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه شافيا من كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. طيب،
الساعة كم أبو عاشر؟ 48. بقي 10 دقائق ونترك لكم الفسحة إن شاء الله. طيب، الآن عرفنا معنى السورة إجمالا، واتضح لنا أيضا ما محتواها وما هو مضمونها. ننتقل بشكل سريع إلى معنى هذه السورة وتفسيرها إجمالا، ثم ننتقل إلى فوائدها بإذن الله عز وجل. طيب، هذه السورة يعني مما ذكره أهل العلم على سبيل الاختصار في قوله عز وجل والعصر، ذكروا أن العصر هو الدهر، هو الزمن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، الذي تقع فيه أعمال العباد سواء في الليل أو في النهار، سواء كانت هذه الأعمال خيرا أو كانت شرا. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، والعصر هذا قسم بمخلوق أو لا؟ كل ما سوى الله مخلوق. أما المخلوق الذين هم نحن العباد لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا قاعدة نبوية إخواني، قاعدة نبوية احفظوها. قال صلى الله عليه وسلم: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. أي يمين يحلف بها دون الله شرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فمن يحلف بأمه أو بأبيه أو برأس ولده أو يحلف يعني بالكعبة أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز هذا. كل يمين يحلف بها دون الله شرك. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان المقصود يعني جنس الإنسان، اسم جنس. المقصود يعني عموم الناس، عموم بني آدم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسارة وفي هلاك وفي بعد عن الحق وواقع في الضلال. كل إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى تبارك وتعالى من هذا الحكم العام على كل إنسان بالخسارة، وبين أن هناك أناسا ناجون، وهذه صفات عظيمة، من اتصف بها سلم ونجا وربح بإذن الله. هذه الصفات هي 4 صفات: الإيمان
أو العلم، العمل الصالح، الدعوة إلى الله، الصبر. قال سبحانه: إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر وغيرها من المسائل الغيبية، أيقنوا أيضا بقلوبهم وصدقوا أن ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فهو الحق الذي لا مرية فيه، الذي لا شك فيه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات، أي عملوا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء عملوا؟ بجوارحهم، قاموا بحقوق الله عز وجل، أدوا حقوق العباد التي أوجبها عليهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد في العمل الصالح إخواني حتى يوصف بأنه صالح وبأنه مقبول من شرطين: الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن يكون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله سبحانه في هذه الآية من سورة الكهف: عملا صالحا، يعني هو المشروع على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله: لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني هو الإخلاص لله، هو الذي يراد به وجه الله. إذن هذه مرتبتان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المرتبة الثالثة، قلنا بالمرتبة الأولى الإيمان والعمل الصالح، يكمل الإنسان ماذا؟ نفسه. يكمل الإنسان نفسه الإيمان والعمل الصالح. طيب، إذا علم الإنسان ما أنزل الله فعليه أن يعمل. إذا عمل عليه مرتبة وصفة ثالثة، ما هي؟ التواصي بالحق، أي أن يوصي غيره بالحق الذي علمه وعرفه، يعلم الجهال مما علمه الله سبحانه وتعالى. يوصي أيها الإخوة بعضهم بعضا باتباع الحق، وتواصوا بالحق، أي الحق الذي أنزله الله. هذا يشمل حق الله وهو توحيده والإيمان به وعبادته بما شرع، ومن الحق أيضا القيام بحقوق الخلق حسب الاستطاعة، كالقيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق الصحابة، حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجيران، إلى غير ذلك. كل هذا يدخل في قوله سبحانه: وتواصوا بالحق. فإذا فعل المؤمن ما أمره الله من التواصي بالحق والدعوة إليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليه مرتبة رابعة وهي الصبر. وتواصوا بالصبر، أي الصبر على أذى الخلق، على إساءتهم في ذات الله، كما صبر أنبياء الله تعالى ورسله وأهل العلم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، فيصبرون على أقدار الله المؤمنة، يصبرون على امتثال أوامر الله، يصبرون عن معصية الله تبارك وتعالى. هذه إخواني أربع صفات إذا عمل بها الإنسان كما قلت صار من أولياء الله تعالى المتقين ومن حزبه المفلحين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. إذن هذه السورة على قصر ألفاظها، على يعني قلة حروفها، نجد أنها معاني طويلة، معاني عريضة، فيها من المعاني ما تتضح بإذن الله من خلال الفوائد التي سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى. كم أبو عاشر الوقت؟ نعم، باقي 10 دقائق بعد، توقنا باقي 10 دقائق. طيب، يقول الأخ أيضا باقي 10 دقائق، فما أدري هذه 10 دقائق غلط، يقول أخطأ فسامحوه، سامحتموه؟ طيب، أتمنى من كل واحد منكم الآن أن يمسك القلم، لأني سأذكر فوائد من هذه السورة العظيمة الجليلة تصل بإذن الله
سأذكر لكم 13 فائدة من هذه السورة، يكفيكم أم نزيدكم؟ زادك الله حرصا وهدى. طيب، هذه السورة كما قلت لكم فيها فوائد عديدة، تقدم ذكر هذه الفوائد إجمالا في أثناء تفسير هذه السورة، لكن الآن نرتبها، وذكر هذه الفوائد ليس على سبيل الترتيب. طيب، الفائدة الأولى أنا سأسردها وأذكرها، يعني كما قلت لكم حاول أن لا أسرع وأن لا يعني أبطئ أيضا. طيب، الفائدة الأولى أن الإنسان من حيث الأصل إما في خسارة وإما في ربح. الإنسان من حيث الأصل إما في خسارة وإما في ربح. الفائدة الثانية بيان أسباب النجاة والسلامة من الخسران، وقد تقدمت وأنها 4 صفات. الفائدة الثالثة أن مصدر النجاة، قلت لكم قلت لكم لن أعيد. طيب، لأن وراءنا رسالة طويلة نريد أن ننجزها أخواني في هذه الدورة، فأقول لكم الفائدة الأولى، نحن انتقلنا الثالثة الآن. طيب، استمعوا إليها حفظكم الله وتستدركون إن شاء الله من خلال التسجيل أو ما سيصلكم، ركزوا معي، والذي تستطيعون كتابته اكتبوا، الذي لا يستطيع كتابته اكتبوا رقم الفائدة الثالثة مثلا فاتتك، ضع خط يعني سطرا يعني فارغا، ثم انتقل الذي بعده. طيب، سامحوني. طيب، الفائدة الثالثة أقول أن مصدر النجاة وطرقها هو الكتاب والسنة، فإن الله حكم على كل إنسان أنه خاسر، ثم بين طرق هذه النجاة من هذه الخسارة، وأنه يكون بالوحي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، الفائدة الرابعة أن الاتصاف بالصفات 4 المذكورة في السورة يبلغ به المرء مراتب الكمال. لماذا؟ قلنا لأنه يصلح به نفسه ويصلح به غيره. طيب، الفائدة الخامسة أن المرأة فيه، أن المرأة فيه من الخسران والنقص بحسب نقصه من الصفات الواردة في هذه السورة، بحسب تفريطه فيها. يعني الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا حكم على كل إنسان بأنه خاسر، ثم استثنى. الناس يتفاوتون في الاتصاف بهذه الصفات، أليس كذلك؟ في العلم يتفاوتون، وفي الإيمان يتفاوتون، وفي العمل يتفاوتون، وفي الدعوة إلى الله يتفاوتون، وفي الصبر على الأذى يتفاوتون. فكل إنسان حظه من هذه الصفات ومن هذا الربح بحسب حظه من هذه الصفات، نقصه نقص ثوابه وأجره من هذه الصفات بحسب تفريطه وإهماله لهذه الصفات. واضح إن شاء الله يا شيخ؟ بارك الله فيكم. طيب، الفائدة السادسة بناء على الفائدة الخامسة، الخسارة تنقسم إلى قسمين، الخسارة تنقسم إلى قسمين، خسارة مطلقة تامة، وهي لمن لم يتصف من هذه الصفات الواردة في هذه السورة بشيء أبدا، وهذا يكون العياذ بالله للكافر. أما الخسارة الجزئية، الخسارة الناقصة، هي للمسلم العاصي، المسلم المفرط في طاعة الله، البعيد عن الخير. وكما قلت لكم، كلما كان حظ الإنسان من هذه الصفات أعلى، كلما كانت درجته أعلى عند الله ومنزلته أشرف عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة فضيلة الدعوة إلى الله. كيف هذا؟ لأنها من أسباب الربح، أليس كذلك؟ وتواصوا بالحق، فهذا فيه الدعوة إلى الله. الفائدة الثامنة فضيلة الصبر،
وأن عون الله للمسلم أيها الإخوة في كل أعماله بحسب نصيبه من الصبر. كل امرئ لا غنى له عن الصبر، كل أحد منا لا غنى له عن الصبر، حتى الكافر يصبر. لماذا؟ لأنه محتاج للصبر، إذا ما اتصف بالصبر لا يصل إلى ما يريد. لكن صبر المسلم يختلف، صبر المسلم طاعة لله، صبر المسلم طلب احتساب الأجر عند الله، صبر المسلم تطلع إلى ما يرضي الله، هكذا صبر المسلم. لهذا هو يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن بحسب حظ الإنسان من هذه الصفات بحسب يكون حظه من هذه من هذا يعني الربح. الفائدة التاسعة، أحسن، أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله يقول والعصر، أليس كذلك؟ تقدم هذا. الفائدة العاشرة الحث على طلب العلم النافع، الحث والترغيب على طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة وما قام عليه الدليل أيضا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أيها الإخوة، كيف أخذنا هذه الفائدة؟ أن العلم أساس النجاة من الخسران، أليس كذلك؟ نعم، وهو أصل العبادة الصحيحة. إذا كان الإنسان بصيرا بالعبادة قبلها الله عز وجل منه، ومن عبد الله بغير علم وقع في ماذا؟ في البدع وفي خلاف الشرع، لأن من يعمل بعلمه سلم بإذن الله، ومن يعمل ومن يتقرب إلى الله بلا علم ولا بصيرة جاءه الهلاك من جهتي والعياذ بالله عمله. الفائدة الحادية عشرة الترغيب في تعلم مسائل الإيمان وفي معرفتها، الترغيب نعم في تعلم مسائل الإيمان وفي معرفتها والوقوف على أحكامها وتفاصيلها. لماذا؟ أين أخذنا هذه الفائدة؟ إلا الذين آمنوا، نعم، لأن الله عز وجل، لأن الله سبحانه علق وربط النجاة بماذا؟ بالإيمان. هذا وجه هذه الفائدة، ترغيب قلنا في مسائل الإيمان، في تعلم أصولها، في معرفة تفاصيلها، لأن الله ربط وعلق النجاة عليها. إذا ما في علم بأصول الإيمان ومسائل الإيمان ليس هناك نجاة. طيب، الفائدة الثانية عشرة أنه لا اعتبار ولا قبول للأعمال إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. هذا نأخذه أين؟ من قوله وعمل الصالحات، كما تقدم في الشرح أيها الإخوة في تفسير الآية، في تفسير السورة عفوا. الفائدة الرابعة عشر، الثالثة عشرة والأخيرة، ضرورة الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. لا يكفي أن الإنسان يؤمن ولا يعمل، ولا أن يعمل بلا إيمان، لا، لا اعتبار للعمل بدون إيمان، ولا اعتبار للإيمان حتى يضم إليه العمل، هذا لابد منه، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا قد ورد أيها الإخوة، أقصد الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، وأنتم تقرؤون القرآن ورد في القرآن فيما يزيد على 50 موضعا، كلها يربط الله عز وجل فيها ماذا؟ يربط الله عز وجل فيها العلم الإيمان بالعمل الصالح. طيب، هذه بعض الفوائد أيها الإخوة المستنبطة من هذه السورة. هذه السورة كما قلت لكم ساقها المصنف واستدل بها على ماذا؟ المسائل الأربع: العلم، ومعرفة الله، ومعرفة النبي، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. الآن إخواني انتبهوا، أين موضع كل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها المؤلف في هذه السورة؟ العلم أين دليله؟ لا أسمع. إلا الذين آمنوا. أحسنت. طيب ربما يقول يعني الآية ذكرت الإيمان، كيف استدلتم بها على العلم؟ من البطل الذي يبارزني؟ ها يا أخوة، أحسن، فضل. جميل. وأيضا جوابك ناقص. العلماء يعملون، أليس كذلك؟ طيب، هل الإيمان يكون، هل الإيمان يكون بدون علم؟ لا يكون بدون علم. إذن إيش صح استدلال المؤلف بهذه الآية على العلم؟ إذن نقول مرة أخرى، العلم دليله قوله تعالى إلا الذين آمنوا. ما وجه ذلك؟ الآية ذكرت العلم كما الإيمان كما قلت، ولم تذكر العلم. وجه ذلك أن الإيمان لا يكون ولا يتحقق إلا بعد العلم. واضح يا أخوة؟ إذن الإيمان متفرع عن العلم، الإيمان قائم على العلم. إذن صح ماذا؟ صح استدلال المصنف رحمه الله بهذه الآية. دليل المسألة الثانية أين هو؟ العمل به. ما دليلها؟ وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المسألة الثالثة الدعوة إليه، أين موضعها؟ تواصوا بالحق. المسألة الرابعة أين موضعها؟ الصبر على الأذى فيه، في قوله وتواصوا بالصبر. إذن لا يوصف المرء بالصلاح إلا بهذه الأمور، ولا ينجو من الخسران إلا بهذه الأعمال. طيب نختم بهذه المسألة. هذه السورة كما قلت لكم لها منزلة رفيعة عند العلماء، ومن ذلك قول الشافعي الذي تقدم معنا. الشافعي يقول لو تفكر الناس في هذه السورة لوسعتهم، في لفظ لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. ما المراد من هذه العبارة؟ هل المقصود أن يكتفي الإنسان بهذه السورة ويترك بقية سور القرآن؟ لا، ليس هذا المقصود. معنى قول الشافعي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كلمة طيبة أقرأها عليكم، يقول معنى قول الشافعي، انتبهوا، لو لم ينزل الله حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم موعظة، لكفتهم حثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. قال وانتبهوا، ليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لا، لكن كفتهم موعظة. فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف ماذا؟ يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، ويسعى إلى تخليص نفسه من الخسران. بعض يعني من قصر يعني علمه في هذا فهم هذا المعنى والعياذ بالله، يعني فهم أن هذه السورة كافية، ليس هناك داعي إلى بقية سور القرآن. وهذا الفهم والعياذ بالله فهم سقيم ليس بسديد ولا بصواب، ولهذا لابد أن يتنبه طالب العلم لهذا. طيب يقول الإمام البخاري رحمه الله ماذا قال البخاري يا شيخ مبروك؟ قال ألا البخاري
قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل.
باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم يكون قبل كل قول، هذا معنى قول البخاري. البدء بالعلم يكون قبل كل عمل، فلا عمل بدون علم ولا قول بدون علم، فالعلم سابق على الأقوال وعلى الأعمال. لأنه أساس صلاحها، لأنه قوام ضباطها واستقامتها. بدون العلم يتخبط الإنسان في أقواله وفي أعماله. ولهذا استدل المؤلف لهذا لقول البخاري قال، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم هذا العلم، لا إله إلا الله هذا العمل. وجه الدلالة إذن من قول البخاري قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أين العلم؟ في قوله فاعلم. أين العمل؟ في قوله واستغفر لذنبك. إذن بهذا نكون قد أتينا ولله الحمد على ما يخص هذه السورة وعلى فوائدها وما يتعلق بها من مسائل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والآن جاء وقت الفسحة أو الاستراحة. بارك الله فيكم ونفع بكم، ونعود إن شاء الله بعد 10 دقائق بحول الله. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.